الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي مجلسنا الليلة نتطرق لقضية يكثر السؤال عنها والكلام فيها، وهذه القضية تتعلق بعبارة معينة، وهذه العبارة في الحقيقة تعبير عن مسلك ومنهج. فيسأل كثيرا عن هذه العبارة وعما تحمله من مسلك أو منهج، وهل هذه العبارة عندما تطلق تصير صحيحة أم لا، وما يكون الموقف وكيف يكون الموقف منها، وكذلك ما تحمله من مسلك أو منهج، هل يكون ذلك صحيحا أم لا. هذه العبارة هي قول القائل: اشتغل بطلب العلم، اشتغل بطلب العلم. وطبعا المراد إطلاق هذه العبارة في مقام محدد معين، وهو مقام الجرح والتعديل والتفتيش في أحوال الرجال. فتجد من يطلق هذه العبارة كلما فتح الكلام في هذا الباب، كلما فتح الكلام في الجرح والتعديل وفي أحوال الرجال والسؤال عنهم، وكذلك أيضا في الاشتغال بالردود وتبيين أحوال الناس وبيان الصواب من الخطأ، فتجد من يورد هذه العبارة أو يطلقها: اشتغل بطلب العلم. يريد بذلك أنك لا تنشغل بهذه الأبواب، وأنك تنشغل بطلب العلم في اعتقاد أو فقه أو غير ذلك من علوم الشريعة. فهل هذه العبارة بما تحمله من هذا المسلك أو هذا المنهج حق أم لا؟ والصحيح الصواب أن هذه العبارة من المجملات، من العبارات المجملة التي تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. فقد تطلق هذه العبارة ويراد بها معنى صحيح، وقد تطلق ويراد بها معنى فاسد. والقاعدة في المجملات كما نعلم جميعا أنه ينبغي الحذر منها والابتعاد عنها حتى وإن كانت تشتمل على معنى صحيح، وأن من عبر بعبارة مجملة فإن حقا عليه أن يبين مراده حتى لا يساء الفهم، وحتى لا يحمل كلامه ما لا يحتمل، وحتى لا يؤدي هذا الإطلاق أو الإجمال أو الإيهام إلى فتنة وتلبيس على الناس. فهذا معروف لدينا جميعا والحمد لله. نتكلم الآن على هذه العبارة في نفسها، متى تكون حقا ومتى تكون باطلا، متى يراد بها معنى صحيح ومتى يراد بها معنى فاسد، مع التذكير على أنه حتى وإن أريد بها المعنى الصحيح ينبغي أن يكون ذلك مقرونا بالبيان تخلصا من تبعة الإجمال. نتكلم أولا على الأحوال التي يراد بها معنى صحيح بهذه العبارة أو هذا المسلك، وابتداء نبين أن التفصيل بين الأحوال التي تصح فيها هذه العبارة والأحوال التي لا تصح فيها هذه العبارة مبني على النظر في المخاطب، في المخاطب الذي توجه له هذه العبارة الذي يقال له اشتغل بطلب العلم، ومبني أيضا على طبيعة أو نوع الجرح والتعديل أو الاشتغال بأحوال الرجال، لأن هذا يختلف. كيف يعني؟ المخاطب ربما يكون مبتدئا، ربما يكون جاهلا، ربما يكون عاميا، ربما يكون طالب علم مميزا، ربما يكون فاهما مدركا، ربما يكون مفتونا، ربما يكون مسترشدا، أحوال كثيرة جدا لا يحيط بها إلا الله. طبيعة الجرح والتعديل نفسها قد تكون في صورة سؤال وجواب: ما حال فلان؟ هو كذا، وينتهي الأمر. وقد تكون في صورة تتبع وتفتيش، وقد تكون في صورة ردود وأخذ ورد، وقد تكون في صورة فتنة وقيل وقال، وقد تكون في صورة نميمة وإيقاع بين الناس، مع أن هذا بالقطع مرفوض وليس من الجرح والتعديل شرعا، لكن هذا مما يدخل بكل أسف ويحمل في هذه القضية العظيمة. فمن هنا يأتي التفصيل بارك الله فيكم، أنه لابد لك أن تتصور ظروف الناس وظروف المسائل التي يتعرض لها حتى تفهم كيف يمكن أن نفصل في مثل هذه المسألة، كيف يمكن أن تحتمل هذه العبارة معنى صحيحا أو تحتمل معنى فاسدا. فالتفصيل يكون بحسب المخاطب وبحسب نوع الجرح والتعليل الذي يتعرض له. فمن الأحوال التي تطلق فيها هذه العبارة ويكون لها معنى صحيح إذا كان المخاطب مبتدئا أو حديث عهد بإسلام أو حديث عهد باستقامة، إذا كانت الصورة التي يتعرض لها تفتنه وتضله عن سبيل الله تعالى وتشغله عما هو أهم من ذلك. ولابد هنا أن نتوقف توقفا عارضا ونبين أن الجرح والتعديل وسيلة لا غاية، وأنه ليس ركن الإسلام الأعظم ولا أصل السنة الأكبر، بل هناك ما هو أهم منه وأعظم وأجل حتى من جهة التعلم والاشتغال والاهتمام. فلا يمكن المقارنة أبدا بين هذا الباب وبين التوحيد وبين المعتقد وبين تمييز السنة من البدعة، وكذلك في تعلم الأحكام الشرعية التي تجب على كل مسلم. هذا هو. فمن الأحوال التي يراد فيها بهذه العبارة معنى صحيح ما ذكرته لكم بالنسبة للمخاطب إذا كان مبتدئا في طلب العلم أو حديث عهد بإسلام أو استقامة، وإذا كانت طبيعة الصورة التي يتعرض لها تفتنه ليست مناسبة له، ليس متأهلا لها، يشتغل بتتبع أشياء ليس مثله أهلا أن يدخل فيها، وفي مثل حالته يؤدي الأمر إلى مفسدة أعظم بكثير ويشغله عما هو أهم وأوجب، فإن الشخص الذي ذكرت حاله يجب عليه أن يتعلم اعتقاده ومنهجه والأحكام الشرعية التي تجب عليه، ويجب عليه أن يقتصر في معرفة أحوال الرجال على القدر اللازم الذي تندفع به الضرورة، من الثقة ومن المجروح، ويقف عند هذا. فإذا اشتغل بما فوق هذا فهذا لا يناسبه إطلاقا، وربما أضله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغهم عقولهم إلا كان لبعضهم إيش؟ فتنة. وكما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون. وهذا أصل عظيم، مخاطبة الناس على قدر عقولهم. فمن الناس في أحواله وظروفه من إذا اشتغل بصورة معينة من صور هذا الباب العظيم فتن وضل عن سبيل الله تعالى، وهذا واقع مشاهد، هذا واقع مشاهد، حتى أن من الناس من ينتكس ويضل عن سبيل الله تعالى، ومنهم من يعود إلى كفر بعد إسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من غياب الحكمة في تناول هذا الباب وفي مخاطبة الناس فيه. فإذا تكلمنا مثلا على من كان حديث عهد بإسلام يزج به في فتنة المنحرف فلان، ما له ولهذا؟ ما له ولهذا؟ يتعلم الإسلام، يتعلم التوحيد، يتعلم أركان الإسلام والإيمان، يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، ويبين له أن فلانا هذا منحرف، لا تأخذ عنه العلم، وينتهي الأمر عند هذا. لكن أن يزج به في الفتنة، قال وقيل ورد ورد عليه والقاعدة الفلانية والمسألة الفلانية، ما له ولهذا؟ هذا ليس مناسبا له إطلاقا، وليس مناسبا له أن يطلع على الردود وما فيها من الشدة والتناحر والتجاذب وهذه الأشياء، لا يمكن إطلاقا أن يطلع مثل هذا الشخص على مثل هذه الأمور. فهذه حالة من الأحوال التي يقال فيها للشخص فعلا اشتغل بطلب العلم على المعنى الصحيح مع وجوب البيان كما قلت حتى لا أكرر الكلام. حالة أخرى تطلق فيها هذه العبارة ويراد بها ما إذا كان المخاطب ينشغل هذه الأمور أو يشتغل بهذا الباب من غير أهلية، من غير أهلية، إذا كان يدخل في هذا الباب ويتكلم في الناس ويصنفهم من غير أهلية ومن غير دراية، فمثل هذا بلا شك يقال له إيش؟ اطلب العلم، تعلم أولا، تأصل، اعرف ما يجب عليك ابتداء. والمؤسف أن منهم من لا يكاد يعرف ما يجب عليه في مسائل التوحيد وفي مسائل الاعتقاد وفي مسائل الأحكام الشرعية الواجبة، وربما تجد منهم من لا يحسن يصلي ولا يحسن قراءة القرآن، ثم إذا به يقول فلان وفلان، فأي شيء هذا؟ فمثل هذا يدفع مباشرة عن الاشتغال بهذا الباب. وكما قلت سابقا وأكرر، ليس من الحزم وليس من الحكمة وليس من مراعاة صالح الدعوة وأهلها الرفق بهذه الطائفة. هذه الطائفة لابد أن يتعامل معها بالشدة الواضحة والحزم البين، لا يجوز رفق مع أمثال هؤلاء، إنما الرفق مع من كان في أساسه مستقيما ثم يزل في بعض الأحيان، فهذا هو الذي نتعامل معه بالرفق. الرفق يكون مع الجاهل، مع المسترشد، مع طالب الحق، مع الذي ليس عنده فتنة ولم يعلم منه مقصد سيء، الرفق يكون مع هؤلاء، مع عامة الناس. لكن شخص علم سوء طويته وسوء مقصده وجهله وتعالمه، كيف يكون الرفق مع أمثال هؤلاء؟ واضح؟ فمثل هذا لو اشتغل بهذا الباب وصار يتكلم في خلق الله تعالى وفي العلماء والدعاة وطلبة العلم، فهذا يضرب على قفاه صراحة، يضرب على قفاه ويقال له اشتغل بطلب العلم، تعلم يا هذا ولا تتسور على أمر لا أهلية لك فيه. تمام؟ حالة أخرى تطلق فيها هذه العبارة أيضا ويراد بها معنى صحيح، وهي حالة الذي يسعى بين الناس بالنميمة والقيل والقال، وهذا قريب من الحالة السابقة، يعني لعله يدخل فيها. فمن الناس من يسلك في هذا الباب مسلك الوقيعة بين الناس، وينقل الأخبار وينقل الكلام، وفلان قال وفلان فعل وفلان كان منه كذا وكان منه كذا، ولعله يتجسس ويتتبع العورات ويسجل بدون إذن. فمثل هذا لا يمكن إطلاقا أن يقر على هذا الوضع، ومن أقره على وضعه هذا فهو مثله ولا يتصور خلاف هذا، لكن مثل هذا يضرب على يده ويقال له يا هذا تعلم، تعلم أولا، تعلم ما يجب عليك، تعلم اعتقادك، تعلم التوحيد، تعلم الصلاة، تعلم كيف تقرأ القرآن. هذا هو الذي يقال لأمثال هؤلاء، يخاطبون بطلب ما يجب عليهم، لا يجوز أبدا أن يقروا على مثل هذه الحالة. فهذه حالات ليس المقصود الاستيعاب، المقصود التمثيل. هذه حالات يتوقف فيها على حال المخاطب وعلى الصورة المعينة التي يتناولها، وكل أمر يكون بحسبه. حالات أخرى تطلق فيها هذه العبارة ويراد بها معنى باطل، كمثل ما إذا كانت الصورة التي نتعرض لها الصورة الواجبة على كل مسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف الثقات من غيرهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ويجب على كل مسلم أن يفتش في أحوال من يتلقى عنهم هذا الدين ولا يأخذ الدين عن كل من هب ودب، ولكن يسأل من الثقة المأمون الذي يؤخذ عنه ويحتج به في هذا الدين ومن الذي هو بخلاف ذلك، وعليه أن يميز. وسؤال أهل العلم في ذلك واجب، وهو داخل في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو أننا جئنا في هذا الموضع وقلنا اشتغل بطلب العلم، فهذا من الباطل المكشوف، والمراد به في الحقيقة غلق هذا الباب وفتح المجال في دين الله تعالى لكل من هب ودب حتى يقول من شاء ما شاء. وعجبا كيف يقال في مثل هذا الموضع اشتغل بطلب العلم، والاشتغال بطلب العلم لا يكون إلا بالأخذ من الرجال، فصارت الإحالة على جهالة، وصار هناك تضييع لهذا المسلم، وصار هناك صد عن الواجب في مثل هذا المقام. يقال له اشتغل بطلب العلم وهو لا يعرف صفة من سيأخذ عنهم العلم. ففي مثل هذا الموضع لا يقال إطلاقا انشغل بطلب العلم، بل يبين خذ من فلان ودع فلانا، الثقات فلان وفلان، أهل الحق فلان وفلان، إياك وفلانا فإنه منحرف، لا تأخذ عن فلان فإنه ليس بأهل. لا بد من هذا، ولا يتصور خلاف هذا. فلو قيل في هذا الموضع انشغل بطلب العلم فهذا مما يرفض عقلا وشرعا، لأن طلب العلم لا يكون أصلا إلا من الرجال، ولا يصح إلا بتمييز أحوال الرجال، تمام؟ وخصوصا إذا كانت الصورة ما تندفع به الضرورة. يعني ذكرت لكم في الكلام أن هناك صورة تندفع بها الضرورة الشرعية في هذا، وهي مجرد السؤال، أنك تسأل العالم أو تسأل المتأهل من الذي يؤخذ عنه ومن الذي لا يؤخذ عنه، أو إذا وقفت على فلان من المتصدرين للدعوة تسأل عنه ما حاله. فالضرورة تندفع في مثل هذا المقام بمجرد الجواب والبيان، تمام؟ ففي مثل هذه الصورة لا يجوز إطلاقا أن يقال انشغل بطلب العلم. لو جاءك رجل، إذا كنت متأهلا مثلا، إذا جاء رجل إلى عالم أو طالب علم متأهل أو عنده من العلم كما بينت لكم سابقا ما يستطيع أن يجيب به في هذا، فلا يجوز له أن يقول للسائل أو للطالب انشغل بطلب العلم. هذه خيانة في الحقيقة، هذا المسلك خيانة وكتمان للنصيحة وغش للسائل وغش للدين. بل يبين له نصيحة وبيانا واجبا، لا يسع خلاف هذا في مثل هذا المقام. أما الصورة الزائدة على هذا، الصورة التي تكون بالتفتيش والتتبع وإنشاء الأحكام والتصدر للكلام في الرجال والردود في كتاب أو محاضرة أو ما أشبه ذلك، فهذه صورة فوق صورة الضرورة، تقدر بقدرها ويتعامل بها أهلها ويتعرض لها أهلها أيضا، فليست لكل أحد، لا يتكلم فيها كل أحد، ولا يستقبلها ولا يتلقاها كل أحد، تمام؟ حالة أخرى أيضا تطلق فيها هذه العبارة ويراد بها معنى باطل، إذا كانت الصورة فوق الضرورة كما قلت لكم في صورة ردود مثلا أو متابعة لفتنة جارية على الساحة أو ما أشبه ذلك، وكان المخاطب متأهلا لمثل هذا، يعني حاله تسمح أن يتعرض لمثل هذه الأمور، كان مثلا قد عرف العلم الواجب عليه، طلب العلم الواجب عليه، وهذه الفتنة تهمه، يحتاج أن يتعرف الحق فيها ويحتاج أن يعرف الصواب من الخطأ، وهذا الذي تسبب في هذه الفتنة يحتاج إلى معرفة حاله حتى يوضع في منزلته، وإن كان منحرفا يحذر الناس منه حماية ووقاية لهم. ففي مثل هذا لا يقال انشغل بطلب العلم، بل هذه الصورة انشغال في الحقيقة بالعلم، لأن الردود ماذا تجد فيها أصلا؟ تجد فيها علما، تجد فيها تعرضا لمسألة معينة، تجد فيها بيانا لمذهب أهل السنة مثلا في المسألة المعينة التي وقع الخلاف فيها، بيان للانحراف الذي وقع في هذه المسألة ومن أين جاء وكيف الرد عليه، هذا علم يا جماعة ولا لا؟ وكيف يجوز أن يغاير بين هذا وبين العلم؟ يعني عندما يقال في هذه الحالة انشغل بطلب العلم وكأن هذا الذي حدث ليس علما، هذا معنى الكلام، قصده القائل أو لم يقصد. يعني كأن الرد على المنحرف ليس من العلم، وكأن بيان حال المنحرف ليس من العلم، إذا كان البيان من الأهل من المتأهل، وإذا كان المستقبل متأهل. فلماذا يصد طلبة العلم عن الردود وعن بيان أحوال المنحرفين في مثل هذه الحالات؟ هذا مسلك غير صحيح، وهذه طريقة ليست من السنة وليست من المنهج. يقال في هذه الحالة تعرض لهذه الردود، اقرأها واستفد بها وانتفع، واعرف الصواب من الخطأ، واعرف حال هذا المنحرف. لكن كما قلنا نكرر أيضا، إذا وقع المراد من الناحية الشرعية فقد حصل المطلوب. كيف يعني؟ يعني أنا الآن عرفت أن فلانا هذا منحرف، واستفدت برد العالم فلان أو الشيخ فلان عليه، وتبينت لي المسألة وعرفت وفهمت واستفدت، الحمد لله خلاص. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني لا أفتش، لا أتتبع، لا أنظر ماذا قال، ولا أتابع ما الذي جرى. لا، هذا غلط يا إخواني، ليس بالصواب، إلا إذا وقفت عليه من غير تتبع فذاك، وقد يكون في ذلك نوع فائدة، كل بحسبه. لكن أن تنشغل بهذا الأمر انشغالا زائدا حتى تجعله أهم المهمات، فهذا ليس بصحيح. إنما الصحيح أنك تستفيد وتدفع الضرورة في هذا المقام، وتستفيد بمعرفة العلم والحق في هذه المسألة، وتقف عند هذا وتنشغل بغيره، تزداد علما في أبواب أخرى، تطلع على ردود أخرى، تستفيد بأمر آخر. لكن أن تنشغل بهذا الأمر المعين الذي وقع لك انشغالا زائدا، فهذا ليس بصواب، وله عواقب وخيمة، ربما أدى إلى غلو، ربما أدى إلى قسوة في القلب، ربما أدى إلى انشغال عما غيره أولى منه. ولا بد في هذا من حكمة وعقل واسترشاد وتعلق بالله سبحانه وتعالى، وسؤال لأهل العلم ما الذي يناسب وما الذي لا يناسب، حتى يكون الطالب في هذا على الجادة وعلى الطريق الصحيح من غير انحراف إن شاء الله تعالى. حالة أخرى أيضا تطلق فيها هذه العبارة ويراد بها معنى باطل، إذا كان هناك سائل يسأل في هذا الباب لمقصد صحيح، وطبعا هذا صوره كثيرة، فمن المقاصد الصحيحة رفع الجهل، طلب الفائدة، من المقاصد الصحيحة معرفة حال هذا الشخص من خلال امتحانه في هذا الباب. كيف يعني؟ يعني الآن فلان لا يعرف منهجه مثلا، لا يعرف حاله، فيراد أن يعرف منهجه أو حاله من خلال السؤال عن بعض الناس، وهذه طريقة مفيدة ويتعرف بها على أحوال الناس، وتعتبر من أظهر الوسائل لكشف المناهج، فمن أثنى على أهل السنة فهو منهم، ومن أثنى على أهل الانحراف فهو منهم، تمام؟ فقد يسأل الرجل امتحانا على الوجه المشروع، ليس على وجه التعنت كما سأبين لكم بعد قليل. فإن كان السؤال لمقصد صحيح، وهذا يتبين بالقرائن وبظاهر الحال، يعني تفصيل هذا طويل جدا ويرجع فيه كثيرا إلى ظروف السائل أو ظروف الواقع، فإذا تبين أن السائل يسأل لمقصد صحيح، فعندئذ لا بد من جوابه كما يريد. لو أنه سأل عن حال فلان يقال فلان كذا وفلان كذا، لابد من الجواب في هذا، ولا يجوز التهرب ولا يجوز التحايل، ولا يقال انشغل بطلب العلم، تمام؟ بل ربما كان المجيب في هذه الحالة ينادي على نفسه بالتهمة، يعني يجعل السائل ماذا؟ مستريبا في أمره، يعني لماذا لم يصرح بالحق؟ أنا أسأله الآن مثلا عن فلان أو فلان من المنحرفين، لماذا لا يوضح؟ وهذا كثيرا ما يسأل عنه، كثيرا ما يأتي السؤال من إخواننا عن هذه الصورة بالتحديد، يقول سألت فلانا عندنا مثلا في المسجد، عندنا في كذا، يعني أيا ما كان، سألته عن فلان أو فلان من المنحرفين فقال انشغل بطلب العلم. طب أنت لماذا لا تصرح؟ ما المشكلة في التصريح؟ أنت بالتصريح تبين منهجك وتوضح حقيقة دعوتك وتبرأ الشبهة والتهمة عنك، صحيح ولا لا؟ الذي يسلك هذا المسلك هل هو خير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ دائما يا إخواني ما أقول هذا الحديث اجعلوه قاعدة في تعاملكم مع الناس، تستفيدون خيرا عظيما وتدرؤون شرا كثيرا. على رسلكما إنها صفية، عليك دائما بالوضوح بالبيان، لابد أن تبين حتى تزيل ما في النفوس وحتى لا يتشكك الناس فيك في أي موقف، في أي تعامل بينك وبين إخوانك، بينك وبين الناس، تمام؟ فالذي لا يجيب في هذه الحالة ويتهرب بهذه الصورة يجعل الناس يشكون فيه، تمام؟ وخصوصا إن كان السؤال عن منحرف واضح أو عن شخص يمتحن به استقامة أو انحرافا، إذا كنا نسأل عن عالم كبير مثلا أو عن داعية من دعاة الضلال أو رأس من رؤوس البدعة، فمثل هذا لا يتهرب إطلاقا عن الجواب فيه. فإن كانت الصورة هكذا، أنا أجيب الآن عن هذا السؤال الذي يرد كثيرا، إن كانت الصورة هكذا وأجاب المسؤول بمثل هذا الجواب فهذا يتوقف فيه، وهذا موطن فتنة، هذا الشخص يتوقف في أمره، يتوقف في منهجه، وهذا الشخص قد وقف موقف فتنة وموقف تهمة، تمام؟ وأما إن كان السؤال تعنتا وتشغيبا، إن كان لمقصد سيء، والمرجع في ذلك أيضا إلى القرائن والظروف والأحوال، فعندئذ يكون الجواب بمثل هذه الطريقة صحيحا، يعني دع هذا في الأحوال التي تصح فيها هذه العبارة، إن كان السؤال تعنتا، إن كان السائل يسأل تشغيبا، يسأل على وجه المسائل التي هي من قبيل الأغلوطات التي ورد النهي عنها والتي كرهها السلف، يقصد مثلا عقد الولاء والبراء على ما لا يجوز عقد الولاء والبراء عليه، يعني ربما مثلا يتعصب لفلان من الناس ويغلو فيه فيسألك عنه، يريد أن يسمع جوابا بعينه. انتبه الآن، هذه أيضا صورة يكثر وقوعها، هو يتعصب لفلان، تمام؟ هذه صورة يكثر وقوعها جدا، فلان يتعصب لبعض الدعاء، لبعض المشايخ، يغلو فيهم غلوا شديدا، ينزلهم في غير منازلهم، ويسأل بعض الناس يريد أن يسمع جوابا بعينه حتى يعقد عليه الولاء والبراء. هو مثلا يعتقد في فلان هذا أنه إمام، وأنه إمام الكل وشيخ الكل وفوق الجميع، فلا يرضى إلا أن يسمع هذا بعينه. إذا قلت له هذا رجل من أهل السنة، هذا رجل فاضل، هذا رجل عالم، لا يرضى، لا يرضى إلا بأن تجعله إماما فوق الجميع وسيدا فوق الجميع. فإذا سأل لا يسأل إلا للحصول على هذا الجواب بعينه. فإذا تبين مثل هذا من شخص مثل هذا، فعندئذ لا يجاب إلى طلبه، لا يجاب إلى طلبه، هذا من الحكمة ومن العقل في هذا الموطن، وإنما تقول فلان عالم، فلان من أهل الخير، فلان من أهل السنة إلى آخره، ولا تجيب هذا السائل إلى ما سأل، ولربما لو سكت في بعض الظروف والأحوال كان أفضل، تمام؟ وإذا عرفتم هذا، عرفتم أن الأمر يتطلب حكمة عظيمة ويتطلب قدرا كبيرا من العقل والتمييز، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى، إذا كان هناك توفيق وتسديد من الله عز وجل فإن الأمور كلها تستقيم ولا يكون هناك مشاكل إطلاقا بفضل الله سبحانه وتعالى. فالحاصل يا إخواني بارك الله فيكم، هذه أحوال يقصد بها التمثيل والإيضاح، يلحق بها ما يشبهها، هذه العبارة من العبارات المجملة التي قد تطلق ويراد بها معنى صحيح، وتطلق ويراد بها معنى فاسد، والعبرة في هذا كله بالأحوال والظروف مع وجوب البيان، مع وجوب البيان. من أطلق هذه العبارة في حالة من الحالات التي ذكرتها التي يصح فيها أن تطلق هذه العبارة فعليه أن يبين ذلك ويوضح حتى لا يساء فهمه، وحتى لا يؤدي الأمر إلى فتنة أو تلبيس على الناس، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.